بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر صاحب القوانين قدس سره بأنه عدم الدليل دليل على العدم. هذا القسم من الاستصحاب ليس شيئا في مقابل أصالة البراءة الأصلية أو أصالة البراءة العقلية أو بتعبير في المعارج استصحاب حال العقل المسمى بالبراءة الأصلية، فإنهما كلاهما مرجعهما إلى شيء واحد. وأراد المصنف في هذا المقطع أن يناقش ما أفاده صاحب القوانين، وأنه هناك قسمان متمايزان متغايران، أحدهما استصحاب حال العقل المسمى بالبراءة الأصلية، والآخر الاستصحاب الراجع إلى أنه عدم الدليل دليل على العدم. وحاصل ما أفاده المصنف قدس سره في نقطتين: النقطة الأولى أن هناك فارق بينهما بلحاظ كيفية الاستدلال، فإن مناط الاستدلال وكيفيته تختلف بين هذين النحوين من القسمين. أما بالنسبة إلى ما كنا نبحث عن وهو عدم الدليل دليل العدم، فإن هذا مبني على الملازمة بين كلا القسمين. فإنه مبني على الملازمة بين النحوين من القسمين. مبني على الملازمة بين المقدم والتالي، وهو أن عدم الدليل دليل على العدم. وقد عرفت في الأبحاث السابقة مفصلا أن مرجع هذه الملازمة إلى قبح العقاب بلا بيان، والغرض منها نفي المصحح للتكليف، نفي التكليف المنجز أو التكليف الفعلي بتعبير الشيخ الأعظم. فإنه متى ما شك المكلف وفحص في المضان ولم يجد، فإن عدم الوجدان بعد الفحص منقح لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق. وهذا الاستدلال كما هو واضح ليس متوقفا على لحاظ الحالة السابقة ولا علاقة لنا بالحالة السابقة. علم المكلف وتيقن بالحالة السابقة أو لم يتيقن بالحالة السابقة، الآن فعلا هو لم يجد الدليل بعد الفحص، فعدم الدليل دليل على العدم. حتى لو فرضنا أن الحالة السابقة غير معلومة أو كانت معلومة ولكن لم يلاحظها في مقام الاستدلال والاعتبار، فالحالة السابقة وجودا أو عدما، ملاحظة أو غير ملاحظة، ليس هي موضوع دخيل في الاستدلال بهذه الملازمة. هذا بلحاظ هذه القاعدة. وأما بالنسبة إلى الاستصحاب المعبر عنه بالبراءة الأصلية هو مرجعه إلى جريان بل الاستصحاب بالأركان المعهودة التي يبحث في رسالة الاستصحاب، فلا بد أن يفرض وجود يقين سابق بالحالة السابقة، وهذه الحالة السابقة المعلومة لا بد أن تلحظ في مقام الاستدلال وتنقيح الأثار. فيقول المكلف: أنا في حال الصغار قبل الشرعاء كنت أعلم بعدم وجوب صلاة الجمعة، فعندنا يقين سابق. الآن عندي شك هل تجب صلاة الجمعة أو لا، أستصحب عدم وجوب صلاة الجمعة، فهذا مرجعه إلى وجود يقين سابق وشك في البقاء، فيجري استصحاب بقاء الحالة السابقة، ولا علاقة له بهذه الملازمة بين عدم الدليل والدليل على العدم وقبح العقاب بلا بيان وما شاكل ذلك. ولهذا الاستصحاب الذي نجريه وهو البراءة الأصلية أو استصحاب حال العقل يختلف نتيجته باختلاف المسالك. فإن بنينا على مسلك المشهور من المتقدمين من أن الاستصحاب أمار على الحكم الواقعي، فإن جريان هذا الاستصحاب أمارة على نفي الحكم في الواقع، لأنه أمارة والأمارة لها نظر إلى الأحكام الواقعية. فمقتضى الاستصحاب أن الحكم الواقعي ليس هو وجوب صلاة الجمعة بناء على أمارية الاستصحاب، وأنها توجب الظن بالحكم الواقعي. وأين هذا من قاعدة عدم الدليل دليل العدم الذي مفر قبح العقاب بلا بيان، إثبات المعذرية فقط وفقط ولا نظر لها إلى الحكم الواقعي. وأما إذا بنينا على أن الاستصحاب ليس أمارة بل هو أصل عملي محرز تنزيلي كما سيأتي بحثه إن شاء الله، فإن الأصل العملي المحرز بل لا نظر له إلى الواقع بل ينقح الحكم الظاهري، ومفاده أن الحكم الثابت الآن عدم الحرمة ظاهرا، عدم الحرمة الظاهرية، نفي الحرمة أو نفي الوجوب ظاهرا، وهذا أيضا نتيجته غير قبح العقاب بلا بيان. فإن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مفادها إثبات المعذورية فقط ولا علاقة لها لا بإثبات الحكم ولا نفي حتى ظاهرا. فإن غاية ما يقتضيه قبح العقاب بلا بيان أن المولى لا يعذبني يقبح منه العقاب، أما ما هو الحكم الواقعي لا نعلم، ما هو الحكم الظاهري لا نعلم. أما الاستصحاب فمفاده التعبد ببقاء الحالة السابقة بحيث يكون الحكم الظاهري على طبق الحالة السابقة، فيثبت بأن الحكم الظاهري هو عدم الحرمة عدم الوجوب أو الإباحة الظاهرية. وأين هذا من عدم الدليل دليل العدم. فلا يصح دعوى أن كلاهما يرجعان إلى روح واحدة، فإن الاستصحاب الأول أي استصحاب البراءة الأصلية
يلحظ فيه الحالة السابقة ويتعبد، وهناك تعبد بالبقاء بناء على أن حكم ظاهر أو أمارة كاشفة عن الحكم والواقعي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أفاد الشيخ الأعظم بأنه اتضح من خلال ما ذكرنا بأن الاستصحاب، استصحاب حال العقل والبراءة وعدم الدليل دليل العدم، هناك اختلاف جوهري بينهما، وهذا الاختلاف الجوهري والذاتي والتمايز الحقيقي بينهما يقتضي بأن النسبة بين القاعدتين بحسب المفهوم التباين، ولكن ما هي النسبة بينهما بلحاظ الموارد وموارد الجريان؟ فهل كل مورد يجري فيه استصحاب البراء الأصلي استصحاب حال العقل يجري في عدم الدليل دليل العدم، أو العكس، أو بينهما افتراق في بعض الموارد؟ فما هي النسبة بلحاظ شنو؟ الموارد. واضح؟ هو بلحاظ المفهوم والقواعد متمايزين، الآن بلحاظ الموارد والجريان. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأن النسبة بين النحوين بين القسمين الأولين من الاستصحاب في عبارة المعارج، أي نبحث عنهم الآن، عدم الدليل دليل العدم، استصحاب حال العقل، البراءة الأصلية، النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق بلحاظ الموارد. ومعنى هذا والأعمية من جهة القسم الثاني، أي عدم الدليل دليل العدم، وهذا يعني أن كل مورد تجري فيه البراءة الأصلية استصحاب حال العقل يجري فيه عدم الدليل دليل العدم، بخلاف العكس، فإن هناك بعض الموارد يجري فيها عدم الدليل دليل العدم ولا يجري فيها استصحاب بل البراءة الأصلية. ما هي جهة الافتراق؟ يقول الشيخ الأعظم جهة الافتراق بينهما الأحكام العقلية، فإنه في الأحكام العقلية لا يجري فإنه في الأحكام العقلية لا يجري الاستصحاب لما سيأتي بحثه إن شاء الله مفصلا في بحث الاستصحاب، وهو أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية، وذلك إجمالا لأحد نكتتين. النكتة الأولى أن العمدة في الاستصحاب بحسب الدليل الصحيح هي الأخبار وما استدل به من السيرة العقلائية أو العقل غير تام، وحيث إنه العمدة هي الأخبار فإن غاية ما يستفاد من الأخبار أن الشارع يتصدى للتعبد فيما هو داخل تحت شأنه بما هو شارع، فإن ظاهر سياق أدلة الاستصحاب بل جميع الأدلة الشرعية أن الشارع يتكلم بما هو شارع لا بما هو مكون وخالق واضح وموجد، وهذه الحيثية تقتضي بأن التعبد إنما ينال ما تحت سلطنة ويد الشارع بما هو شارع، ومن الواضح أن ما بيد الشارع بما هو شارع الأحكام الشرعية لا الأحكام العقلية. فإذا فرضنا بأن العقل أدرك أنه يقبح خطاب الناس وتكليف الناس أو تكليف الغافل، فأحرزنا عدم الوجوب أو عدم الحرمة بلحاظ حكم عقلي وهو قبح تكليف الناس. ثم بعد ذلك شككنا بعدما ارتفع النسيان، هل أن ذاك الحكم الذي ارتفع في فرض النسيان بحكم العقل ما زال موجودا أو غير موجود؟ الشارع لا معنى أن يعبدني ببقاء الحكم العقلي أو بعدمه، لأن هذا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى العقل بما هو عقل ولا علاقة له بالشارع. نعم، إذا الشارع يريد أن يتدخل ينشئ حكما الآن جديدا في فرض ماذا بعد ارتفاع النسب، قل يجب عليك الإعادة، يجب على الناس القضاء، يجب صار أحكام شرعية، مو يعبدني بحكم العقل الثابت في الرتبة السابقة. هاي نكتة. نكتة أخرى أنه لو غضضنا النظر عن الوجه الأول، أصلا لا معنى للاستصحاب في الأحكام العقلية، لأنه لا معنى للشك أصلا، لأن الحكم العقلي يدور مدار إدراكه للموضوع، فمتى ما أدرك الموضوع ثبت الحكم، متى ما ارتفى الموضوع انتفى الحكم، فلا معنى للشك في الحكم العقلي. فالعقل يقول أيها العقل، سماحة العقل قدس سره، واضح، أيها العقل لماذا أنت قلت أن التكليف الإلزامي مرفوع في حق الناس؟ يقول لأنه يقبح تكليف الناس، فموضوع حكم الناس والناس حيثية شنو شيخنا تقيدة على لتق تقيدية، إذا ارتفع النسيان فإذا ارتفع الموضوع فيرتفع الحكم، لأنه الموضوع نسبته إلى الحكم في الأحكام العقلية نسبة الحيثية التقييدية الذي يدور الحكم مداره وجودا وعدما، فإذا ارتفع الحكم العقلي ما عندي شك، لأن العقل يقول إنما أنا أحكم بكذا إذا ثبت الموضوع، إذا ارتفع الموضوع فأنا لا أحكم بذلك، لا أنه عندي تردد في الحكم. إذن لا معنى لفكرة الشك في البقاء، لأن نسبة الموضوع إلى الحكم في الأحكام العقلية حيثية تقييدية، ومقتضى الحيثية التقييدية ارتفاع الحكم بارتفاع الموضوع، والشك الآن شك في حكم جديد. ولهذا سيأتينا إن شاء الله، أو إذا أنتم أيضا درستم بعد ذلك الاستصحاب، أنه عندهم مشكلة كيف يجري الاستصحاب أصلا، ليش كيف يجري، كيف نصور الاستصحاب؟ إنما يجري الاستصحاب إذا حصل الشك في البقاء. متى يحصل الشك في البقاء؟ إذا شككت في حيثية داخلة في الموضوع لثبوت الحكم، مثلا كنت أعلم يا شيخنا أن صلاة الجمعة واجبة في زمان الحضور، الآن أشك في زمان الغيبة هل صلاة الجمعة واجبة أو غير واجبة، قالوا نجري الاستصحاب. هنا يسأل، هنا المشكلة اللي صارت في بحث الاستصحاب عويصة، ولبعضهم ولأجل ذلك بعض أنكر الاستصحاب أصلا من رأس، قال الاستصحاب يتقوم بوحدة القضية المشكوكة والقضية المتيقنة، فلا بد أن نحافظ على الموضوع، فهذا موضوع واحد علمنا بالحكم في الزمان السابق نشك في ثبوت الحكم لهذا الموضوع، وإلا ما اختلف في الموضوع لا يكون شكا في البقاء، إنما شك في الحدود. تفتين مطلب؟ إذن يشترط في عدم نقض، عندما يقول لا تنقض اليقين بالشك، إنما يصدق نقض عدم النقض، إذا كان النقض ورد على الموضوع الثابت في الحالة السابقة، وإلا لو كان في الزمان السابق عندي عدالة بزيد، الآن عندي شك في عدالة عام، هل هناك معنى لنقض تنقض اليقين بالشك؟ لا معنى للا تنقض اليقين بالشك. إذن يشترط في صحة جريان الاستصحاب الحفاظ على الموضوع، وحدة الموضوع. وهذا الشرط يقول المستشكل لا يحرز وجوده ولا في مورد من موارد الاستصحاب، لأن موضوع الأول موضوع الحكم في الزمان الأول وهو وجوب صلاة الجمعة، الموضوع هو زمان الحضور، الصلاة في زمان الحضور. الآن صار عندي موضوع جديد وهو صلاة في زمان الغيبة، وحينئذ اختلف الموضوع ولم تتحد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فكيف تجري الاستصحاب؟ إلا أن تقول أنه لا، الموضوع في الزمان الأول صلاة الجمعة ولم يؤخذ فيها زمان الحضور، فنقول لماذا تشك إذن؟ إذا كان الموضوع صلاة الجمعة وزمان الحضور وزمان الغيبة لا دخل فيه، فما هو منشأ الشك؟ لا معنى لمنشأ الشك. تقول صلاة الجمعة في الزمان والحضور والغيبة لا علاقة له في الموضوع، فلا يوجد عندي شك. وإن شئت قلت يا شيخ علي أن أي سبب تفرضه لحصول الشك، أي سبب في أي مورد نسأل في الحلقة، هذا السبب إما أن يحرز دخوله في الموضوع فلا معنى للشك، لأنه إذا أحرزت دخوله في الموضوع حينئذ إذا ارتفع وإذا بقي، وإما أن تشك في دخوله في الموضوع، إذا تشك في دخوله في الموضوع لم تحرز القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة، ولم تحرز وحدة الموضوع، ويشترط في الاستصحاب إحراز وحدة الموضوع. واضح الفكرة؟ فأي مثال تجيبه في الاستصحاب نحن نشكلك الإشكال، أنت ليش الشك؟ وش فيك شاك؟ ليش شاك؟ شك أكيد في شيء صاير، حيثية، هل حيثية دخيلة في الموضوع لم دخيلة؟ إن أحرزت دخالتها في الموضوع عرفت الحكم، إما أحرزت دخالتها في الموضوع إذن كيف تقول أن الموضوع واحد؟ ولهذا أنكر جمع من الأعلام شيء يسمونه استصحاب، والروايات الواردة في الحكم تعبدي محض في موارده الخاصة، وإلا لا توجد قاعدة تسمى قاعدة الاستصحاب. بعد مو تقول بعد لحد يحضر درس الاستصحاب، أو يحاول راسنا في درس الاستصحاب، كل هذا الآن قال سنة ونص سنتين في الاستصحاب، هذا الإشكال إذا تم مشكل. ولهذا تصدى الأعلام للجواب، حاولوا فرق بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية، وقالوا أن الحيثية التقييدية إذا كان منشأ الشك حيثية تقييدية بلي، فإن الموضوع غير متحد إذا كان منشأ الشك حيثية تعليلية فلا يضر بالاستصحاب. فالجواب الذي عشان أربطه بحل الأحكام العقلية، فالجواب العمدة الذي ذكروه هناك أن تفريق بين ما يسمى بالحيثية التعليلية والحيثية التقييدية، فقالوا إذا كان منشأ الشك حيثية تقييدية يختلف الحكم باختلافها فلا نحرز بقاء الموضوع، أما لو كان حيثية الشك حيثية تعليلية ولم يؤخذ في رتبة الموضوع فالموضوع منحفظ، والشك في الحكم ناشئ من الشك في حيثية تعليلية. وسيأتي ما معنى الحيثية التعليلية، يمكن درست ما هو الحيثية التقييدية، وش ضابط الحيثية التقييدية، وش ضابط الحيثية التعليلية. وهذا الجواب الذي قاله الشيخ العظم يقول هل جواب ما يأتي في الأحكام العقلية، لأن الأحكام دائما الحيثيات في حيثيات تقييدية، دائما مناشئ الشك في بقاء الحكم العقلي حيثية تقييدية، لا يمكن أن يكون حيثية تعليلية. ولهذا قالوا الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية ترجع إلى حيثيات تقييدية، درستوا هذه القاعدة؟ ما يفصل في بين الحيثية التعليلية والأحكام الشارع، لا أحكام العقل، وأحكام العقل الحيثيات التعليلية فيها ترجع إلى حيثيات تقييدية. فأي حيثية يجب حيثية تقييدية؟ إذا كان حيثية تقييدية فحينئذ لا معنى لجريان الاصل الاستصحاب. نقول مثلا إذا جاء الشارع وقال يحرم شرب الخمر لأنه مسكر، هنا الإسكار له لحاظان. تارة نقول الإسكار فقط علة لثبوت الحكم على الموضوع وهو الخمر، ولم يؤخذ في رتبة الموضوع. فالملاك والمبادئ التي اقتضت جعل الحرمة على الخام كونه مسكرا، والإسكار مو داخل في رتبة ما موضوع. وبالتعبير العام جميع قيود الحكم حيثيات تعليلية مو حيثيات تقييدية، ما أقول في رتبة الموضوع. ولهذا القضية الجعلية وش عندنا؟ حكم، عندنا موضوع، عندنا متعلق، عندنا قيود للموضوع، عندنا قيود للحكم، صحيح؟ عندنا في القضايا الجعلية حكم وجوب، عندنا موضوع البالغ العاقل المستطيع، عندنا متعلق الحج، عندنا قيود يأخذها الشارع تارة في الحكم، قيود للهيئة، قيود للحكم، تارة عندنا قيود للموضوع. قالوا جميع قيود الحكم حيثيات تعليلية، أما قيود الموضوع حيثيات تقييدية. فإذا كان فأنا أشك في بقاء الحكم للشك في قيد من قيود الحكم داخل أولى، لا للشك في الموضوع، واضح؟ سبب شكي في بقاء الحكم قيد يرجع إلى الحكم، لا قيد يرجع إلى الموضوع حتى يختلف الموضوع، واضح شيخنا؟ فنقول مثلا أنا أشك في وجوب صلاة الزلزلة بعد مضي 5 ساعات. ليش؟ لأنه أشك هل قيد الوجوب بالاتصال الفوري أو لا، بحيث أن الاتصال قيد في الوجوب، ما لا علاقة بالموضوع. وفرق بين قيود الحكم وبين الموضوع، كل واحد له شأن عند الشارع، فلازم أن نلحظ القضايا الجعلية عند الشارع. فما كان قيدا للحكم الشك فيها لا يلغي الموضوع، بل الموضوع واحد، وإنما الشك في قيود الحكم. هذه تسمى حيثيات تعليلية. ليش؟ لأن قيود الحكم حكم بمثابة ما محقق الملاك لجعل الحكم على الموضوع، واضح؟ فإذا كان الشك شك في ما يرجع إلى الحيثية التعليلية فهذا يسمى شك في كذا، شك في وين؟ شك مع انحفاظ الموضوع. وأما إذا كان الحيثية حيثية تقييدية فلا علاقة لها بأصل الدخول في الملاك، بل هذا موضوع للحكم الشرعي. فحينئذ إذا كان الشك في الموضوع سيكون شكا حينئذ في وين؟ في الحكم. نعم، إذا ترددت عندنا تردد قيد، هل هو في الحكم هل هو في الموضوع؟ إذا لا نحرز وحدة الموضوع. بل دائما، وأما في الأحكام العقلية دائما الحيثيات التعليلية حيثيات تقييدية، لأن نسبة العلة إلى الحكم نسبة الموضوع للحكم بحسب العاقل. مثلا تدخلون في أبحاث مال طويلة استصحاب، فقط أنا أشير. فهكذا يقول، نقول العقل يقول بل الكذب قبيح لأنه ظلم. هذه الظلم حيث صار شنو؟ تعليلية، أوجبت اتصاف الكذب بالقبح. هذه الحيثية التعليلية هي في الحقيقة هي موضوع حكم العقل، فإن العقل بحسب الدقة موضوع حسنه وقبحه العدل والظلم، فإن العلة في ثبوت الكذب في ثبوت القبح للكذب الظلم، فلأن وبالتالي سيكون المناط عند العقل وجودا وعدما، الظلم هذا والظلم والعادل. وسيأتي إن شاء الله قاعدة مفصلة ستأتي بعضها في باب الاستصحاب، والمفروض أنه مرت عليكم في كتب عقائد أو شيء أن الحيثيات التعليلية في أحكام العقل حيثيات تقييدية، لأن نسبة العلة إلى الحكم، نسبة الموضوع إلى الحكم، هذا لآثار سيأتي إن شاء الله في استصحاب الأحكام العقلية في باب الاستصحاب إن شاء الله. إذن هل مخرج هذا المفار؟ لا يأتي في الأحكام العقلية، لأن جميع الحيثيات حيثيات تقييدية، والشك فيها شك مع فرض ماذا؟ الشك فيها يساوق عدم إحراز الموضوع. تلو شنو تريد تقول أيها الشيخ؟ يقول الشيخ أنه بالنتيجة الاستصحاب لا يجري في موارد الأحكام العقلية بخلاف عدم الدليل دليل العدم، فلا فرق فيه بين مسألة شنو حكم عقلي أو حكم شرعي، لأن مرجعه إلى قبح العقاب بلا بيان أعم من البيان العقلي أو البيان الشرعي. فمثلا لو شككنا هل أن الغافل والناسي يكلف أو لا يكلف، وفحصنا وبحثنا وفتشنا في الأدلة فلم نجد ما يدل على أن الناس مكلف، فحينئذ نقول عدم الدليل فهو دليل العدم، فلا فرق في ذلك بين كون الحكم حكم عقلي أو حكم شرعي. وإنما المشكلة في الاستصحاب نشأت أن الاستصحاب متقوم بالشك في البقاء، والشك في البقاء مثلا لا يتصور في الأحكام العقلية، وهذه النكتة غير موجودة في عدم الدليل فهو دليل العدم، لأن مرجعه إلى قبح العقاب بلا بيان، ولا فرق فيه بين الأحكام العقلية وغيرها. إذن كل مورد فرضته مجرى للاستصحاب فيمكن أن يكون موردا إلى تطبيق الملازمة بين عدم الدليل ودليل العدم، فأنا أفحص ما وجدت دليل في المورد أقول عدم الدليل فهو دليل عدم، علمت بالحالة السابقة أو لم أعلم، لاحظت الحالة السابقة أو لم الحاض. ويترتب على ذلك أن الفارق بين الاستصحاب وعدم الدليل دليل العدم في موارد الاشتراك فارق اعتباري، مو فارق شنو حقيقي. ركز في المطالب. يترتب على ما ذكرنا أن الفارق بين الاستصحاب وبين عدم الدليل دليل العدم في موارد الاشتراك، يعني كل موارد الاستصحاب، فارق اعتباري. ليش؟ لأنك قلت يا شيخنا الأعظم أن كل مورد يجري فيه الاستصحاب يجري فيه عدم الدليل دليل العدم، يعني لابد أن يكون هناك حالة سابقة، ولا بد أن نفترض العلم بالحالة السابقة، فيكون غاية الفرق أننا هل لاحظنا الحالة السابقة لتنقيح الأثار أو لم نلاحظ الحالة السابقة. صحيح؟ لأنك قلت، دققوا في المطالب، لأنك قلت أي مورد تجري فيه الاستصحاب تجري فيه عدم الدليل دليل العدم، إذن إذا تجري فيه الاستصحاب إذن لابد أن يفرض أن الحالة السابقة معلومة، فما هو الفرق حينئذ؟ يقول الشيخ هكذا، إما أن المستدل يزاحم روحه شوي ويلاحظ الحالة السابقة، يقول أنا أعلم بأن الحالة السابقة للمكلف هو عدم وجوب الجمعة حال الصغار، تفتين؟ الآن نجري الاستصحاب، بيان ذلك، نجري الأول الاستصحاب. يقول هكذا، الآن جاتنا مسألة، عرضت علينا مسألة، هل صلاة الجمعة واجبة على المكلف أو لا؟ فتارة نريد أن نجري الاستصحاب فنقول أنا أعلم أن المكلف كان ذمته خلو في زمان سابق، خلو رأسية لم تشتغل ذمته في زمان سابق بوجوب الجمعة، ولو في حال الصغار ولو يوم الأربعاء، محتاج صغر هم يوم الأربعاء قبل ما يجي يوم الجمعة، يوم الخميس قبل ما يجي، مو لازم تلاحظ حال الصغار أو قبل الشريعة، واضح؟ فأنا أعلم في زمان سابق أن بلأن عهدته خلو لم تشتغل ذمته بالوجوب، فألاحظ الحال، فأنا على لاحظ فأنا على يقين سابق بعدم وجوب الجمعة في الزمان، أشك الآن في يوم الجمعة عندما أذن المؤذن، أشك هل وجبت صلاة الجمعة أو لا، أستصحب عدم اشتغال الذمة بوجوب الجمعة، فهنا توجد حالة سابقة وقمت بملاحظتها في ترتيب الأثر في الحالة الفعلية، فإن مرجع الاستصحاب إلى الحكم ببقاء الحالة السابقة في ظرف الشك الفعلي الآن. هذا إذا أريد أطبق شنو الاستصحاب، إذا لا أريد أن أطبق الاستصحاب أقول أنا حافظ حكاية جديدة، عدم الدليل دليل العدم، فماذا أفعل؟ أروح أفحص، أزاحم روحي، فحص في الأدلة ولم يجد دليل على وجوب الجمعة، فيقول عدم الدليل فهو دليل العدم. ما لي علاقة بالحالة السابقة، حال الصغار وحال الجنون وحال الجنون وحال وحال ماذا حال قبل الشريعة ويوم الخميس، اترك الحالة السابقة، أنا الآن أفحص، الإنسان الآن هو يعيش حال يعيش يومه، ما لي بالماضي وش كان في الزمان السابق، الآن أنا فحص ما وجد دليل، ما لي علاقة بالحالة السابقة، عدم الدليل فهو دليل العدم، وإلا لو كان وجوب الجمعة ثابت يلزم التكليف بما لا يطاق، يلزم قبح العقاب بلا بس، وهي خطوة الجمعة يسوي لك بعدين، واضح شيخ محمد؟ إذن الفارق صار شيخ أحمد، شيخنا الفارق فارقان اعتباري لحاض وعدم لحاض، ولكن هذا الفارق الاعتباري في كيفية الاستدلال تترتب عليه نتائج في مرحلة تنقيح النتيجة، الأثر مختلف كما بينا في أول الدرس، فإن هذا لو أراد أن يطبق عدم الدليل دليل العدم غاية ما يثبت عدم المنجزية المعذورية فقط وفقط، ولا علاقة لا بحكم واقعي ولا بحكم ظاهر، صحيح؟ يقول عدم الدليل فهو دليل العدم، أنا ما أعاقب، فيثبت فقط بل يثبت فقط وفقط عدم العقاب، عدم المنجزية المعذورية، فلو سألت ما هو حكم الله قلت أنا وش حكم الله، أنا ما أدري، لا واقعي ولا ظاهري، لا عندي طريق ينقح حكم ظاهري ولا طريق ينقح حكما واقعيا، لأن الحكم الواقعي والحكم الظاهري أحكام شرعية، ولم أستند بيدي دليل شرعي لكي أنقح هذا الحكم. أما لو زاحم نفسه قليلا لاحظ، بس يلاحظ الحالة السابقة ويجرى الاستصحاب، فإن النتيجة تختلف، فنقول بناء على أن الاستصحاب أمارة حصل عنده كاشف عن الحكم الواقعي، وأن الحكم الواقعي الآن في زمان الغيبة، الحكم الواقعي أسف الله بعد البلوغ هو عدم الوجوب واقعا لأنه أمارة، أو كما بينا في أول درس بناء على عدم أماريته، فإنه يتعبدنا ظاهرا الحكم الشرعي أن وظيفتك وحكمك الظاهري الآن هو عدم الحرمة الظاهرية، عدم الوجوب الظاهري. بلي هذا ما أفاده المصنف، وأشكل عليه جمع من الأعلام أن النسبة يا سيدنا بين القسم الأول والقسم الثاني، أي البراءة الأصلية استصحاب عدم الاشتغال وكذا، البراءة الأصلية يعني استصحاب حال العقل، وبين عدم الدليل دليل العدم النسبة بين الاستصحاب وعدم الدليل دليل العدم العموم والخصوص من واش لا العموم والخصوص المطلق كما أفاد ذلك الميرز الاشتياني في حاشيته على الرسائل وتبعه على ذلك جمع غفير من المحشين إذ الاستصحاب يوجد فيه موارد تفترق عن عدم الدليل دليل العدم فإن الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية الاستصحاب يجري في الشبهة الموضوعية وعدم الدليل دليل لا علاقة له بالشبهات الموضوعية فإن عدم الدليل فهو دليل العدم فيلزم قبح العقاب بلا بيان هي وين تجري؟ تجري في الشبهات الحكمية في الأحكام حتى في منجزية أو لا توجد منجزية ولا علاقة له بالموضوعات الجزئية الخارجية فإنه لا معنى عدم الدليل إذ ليس وظيفة الشارع رفع الشبهات الموضوعية الخارجية هل هذا خام؟ يجي يقولها ما أدري هل هذا خام أو أنه ما عدم الدليل فهو دليل العدم ليش نقول ما دارس عدل شنو عدم الدليل دليل العدم وش دخل هذا بعدم الدليل العدم هذا ليس وظيفة الشارع أنه ويلزم قبل العقاب أو التكليف بما لا يطلق أما الاستصحاب فإنه يجري في الشبهات الموضوعية ولهذا قال أقرأ لكم عبارة الميرزا الاشتياني قال الميرزا الاشتياني دير بالك على كلمات الميرزا الاشتياني شيخنا يسمون هذا لسان الشيخ عندنا لسان وعندنا عقل قلت لكم من زمان لحضر ياي عندنا لسان الشيخ وعقل الشيخ لسان الشيخ من ميرزا الاشتياني عقل الشيخ النائيني هذا عقل الشيخ هذا اللي محور كلام الشيخ وحد لسان الشيخ ايضا الاخوند عندنا عقل الاخوند ولسان الاخوند هم يقولون لسان الاخوند المشكيني معنى المشكيني درس سنه القوشاني اقدم منه القوشاني عند حاشية على على الكفاية وهي أقدم ويعبر عنه المشكي قال الأستاذ إلا ما يلتفت يفكر أن الأستاذ يقصد المشكين الشيخ الآخون مع أن يقصد القوشاني واضح فيقول المهم على كل حال يقول لسان الآخون من المشكيني وعقل الآخون العراقي لأنه شنو طريقتهم جاء الشيخ الأعظم صحيح مباني جاء الآخوند نقض مباني الأساسية للشيخ الأعظم جاء النائيني دفع إشكالات الآخوند ورجع مباني من الشيخ تفتين فيقول هذا عقل جاء العراقي أحاول يضرب النائيني لكي يقوي كلام الآخوند فيقولون هذا الآخوند هذا العراقي شنو آخوندي واضح الإصفهاني ما له علاقة من أحد فتش كلهم طاربهم كامل لا الشيخ العراقي يسوون عقل فعال الإصفهاني الإصفهاني عقل فعال بل الإصفهاني ليش يسوون عقل فعال لأن في الفلسفة عقل فعال هو ذلك العقل الذي يحوي جميع العلوم صحيح يقول العقل الفعال هذا هو الإصفهاني يهدم لا علاقة من عرض لا آخر الشيخ أعظم ولا آخوند ولا كذا وما يحب ويناقش هو شنو هو يناقش العراقي أيضا لكن العراقي ما يلتفت كثير إلى مباني الكلمات الأصفهاني حاط بالي من هو النائيني واضح المهم فهذا هذه شنو هذه المحوري هذا الخارطة فأنت إذا تريد تعرف كلام العناء الأصفهاني هذا كلام من إذا تريد تدقق في كلمات المان في كلمات الآخون روح راجع كلمات العراقي لأن غرض الرئيسي هو الدفاع عن الآخون إلا غرض الرئيسي الدفاع عن شخص يقوي المباني يضيك نكات مو غرض الرئيسي كان النقاش النائيني إذا تريد كلام الشيخ العظم راجع كلمات النائيني واضح المهم فإحنا نقرأ كلام الميرزا الاشتياني الذي هو من يقولون لسان قال وأم صفحة الجزء الرابع صفحة 408 هذا ظهر نسخة قديمة النسخة الآن طبعت محققة في 8 مجلدات واضحة أو 9 مجلدات محققة فيها حواشي رئيسية لبعض الأعلام حط المقرر بل حط المحشي والمحقق بعض الحواشي لاحظوها اللي هو حشاها الشيخ محمد حسين القيرواني، واضح الاسم البحراني مطبوع الآن. المهم الجزء الرابع صفحة 408 قال: وأما النسبة بين الأصلين بحسب المورد فهي عموم من واجب مطلق كما في الكتاب لجريان الأصل المذكور عدم الدليل فهو دليل العدم في المسائل الاعتقادية، عدم الدليل في المسألة العقدية هل يجب معرفة الصراط، هل يجب معرفة كذا، ما في دليل على وجوب المعرفة فعدم الدليل فهو دليل العدم. خب أما المسائل الاعتقادية في الاستصحاب لا، استصحاب وظيفة التعبد ولا علاقة له بمسألة الأحكام الاعتقادية، هذا فارق أيضا ذكره هو. يقول أن الأصل المذكور يعني عدم الدليل فهو دليل العدم يأتي في المسائل الاعتقادية والعملية دون الموضوعات الخارجية وجري هذا إذا ما أريد عدم الدليل دليل المسائل الاعتقادية ومسائل العملية الكلية دون الموضوعات الخارجية وجريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية العملية والموضوعات الخارجية دون المسائل الاعتقادية. فإذا في مادة افتراق أو أكثر من مادة عدم الدليل دليل في المادة تجري في الاعتقادات وفي الأحكام العقلية أيضا كما ذكرنا، أما الاستصحاب فلا يجري في الاعتقادات ولا الأحكام العقلية. ومورد جريان الاستصحاب دون العكس الموضوعات الخارجية، فتكون النسبة حينئذ هي العموم والخصوص من وين. أجل ليش قال المصنف هني؟ قامت أول راجعوا كلامه ما هو التأويل الذي ذكره هنا، ويأتي غدا أن الصحيح وما ذكره الشيخ في الكتاب دون الحاجة إلى أن هذا الإشكال الذي ذكره الميرزا الإشتياني لا يرد على الشيخ الأعظم، يأتي تتمة الكلام غدا. بقية الحيثية وننتهي من التنبيه، خلصنا التنبيه تقريبا، هذا ندخل في التنبيه الثالث، بس الإجمال على قولتهم نعالجها غدا وندخل في التنبيه الثالث التنبيه الثاني. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الصالحين.